باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 11 ابيب الكنيسه بتحتفل باستشهاد يوحنا وسمعان وابن عمه. دول استشهدوا ايام دقلديانوس، وبتحتفل النهارده بقديس كبير قوي من البريه اسمه انبا اشعيا المتوحد. اللي حضراتكم بيقرا في الادب الرهباني يعرف انه صاح من اكبر كتاب الادب الرهباني. يعني ايه ادب رهباني؟ أدب رهباني يعني اللي كتبوا سواء قوانين رهبانية أو كتبوا عظات للمبتدئين أو المتقدمين في الطريق الرهباني. أنبا أشعيا كان من ضمن الآباء اللي كتبت في الأدب الرهباني للمبتدئين وعلمت كتير جدا. هو اتولد سنة 337 ميلادية، اترهبن وهو عنده 18 سنة. ولو تلاحظوا إن دي معناها انه كان راهب من رهبان الاوائل من القرن الرابع ايام الاباء الكبار، الاباء ابو مقار والقديسين الكبار انبا بشوي ويؤنس القصير. هو في الفترة بتاعت البداية خالص بتاعت الرهبانة 337 ده، علشان كده هو احد صناع تاريخ الرهبانة واحد اقدام البرية اللي صار على خلفها أباء كتير. هو كان مع أبو مقار في البداية وتعلم منه كتير، والبابا أثناسيوس لما كان بيبعت لأباء البرية في برية شهيت يكلمهم كان بيسلم عليه على مستوى شخصي، وبيقال إنه هو قعد معاه وتعلم منه كتير، لأنه زي ما قلت لحضراتكم هو كتب كتير وعلم كتير في المبتدئين. حتى إني في مجموعة كبيرة من كتاباته في مرجع مهم من مراجع الآباء اسمه الباتروجيكا جريكا، ليه كم كبير من كتابات موجودة هناك. لما البربر هجموا على البرية في 407 كان هو عنده تلاميذه كتير من السريان، أخدوه معاهم وراحوا سوريا، قعدوا هناك في احد الاديوره اللي كانت بتتعامل رهبنه سوريا. جم اباء اتعلموا الانبا انطونيوس الرهبنه، وبعض الاباء اتعلموا من ابو مقار، وخرجوا عملوا الرهبنه في البريه عندهم هناك. بعض التلاميذ بتوعه بقى اخدوه معاهم وقعد هناك حدود 40 سنه، ويقال ان هو تنيح هناك. اتنيح وهو عنده 120 سنه. انتم متخيلين إنسان قعد في العالم 18 سنة وقعد في البرية 102 سنة، حياته كلها كانت كده. ما نعرفش كتير عن حياته قبل الرهبنة زي ما قلت حضرتكم إيه 18 سنة، لكن نعرف كتير عنه بقى وهو أب راهب، ونعرف عنه هو مرشد، ونعرف عنه هو قائد كتيبة ضخمة من جنود الرهبنة اللي كانوا بيجاهدوا روحياً، واداهم أسلحة روحية وسلحهم بصلاة وبصوم وبإرشاداته، وصاروا منتصرين في الطريق. عشان كده هو كان عنده، ربنا كان مديله حكمة كبيرة جدا وإفراز كبير زي ما تشوفوا كمان شوية. يعني مثلا هو كان اللي استقبل أنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك بعد أبو مقار لما شافه، فهو اللي أخده علشان هو دايما كان أبو مقار بيخليه يعلم المبتدئين، فأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك كان مبتدئ وهو استلم. وبعدين اكتشف حاجة، اكتشف أن أنبا أرسانيوس كان بياكل نوعين من البقول، وكان لما بياكل البقول ما كانش بياكلها كده وبس، كان بيعمل حاجة بيسموها المرقة. المرقة دي إيه؟ يحط شوية مية وخل وملح، يحطوا فيها البقول تتسلق يعني يا للتنعم يعني. فهو اتضايق قوي ان ازاي أنبا أرسانيوس ياكل نوعين من البقول وبمرقه، فعايز يعلمه، وهو عارف ان ده راجل معلم اولاد ملوك وعايش في القصور وكلام من ده، فما كانش حاب يعلمه مباشره يقول له ما تعملش الموضوع ده. فلقى طريقه تانية. يقال ان جنب أنبا أرسانيوس معلم اولاد ملوك كان في واحد اسمه أنبا زينون، تسمعوا عنه وانا اتكلمت عنه قبل كده كتير من اقوال، ده احد القديسين الكبار كمان. فقام بعشاء دخل عليه مرة لقاه بيبل العيش في مية برضو، يا للتنعم يعني. يعني فراح قام بأشعياء عشان يعلم أنبا أرسانيوس، دق الجرس بتاع الدير وراح جابوا كل الآباء، وده كان رقم ضخم يعني، وراح طلع أنبا زينون وجاب العيش وجاب المية وقال لهم أنبا زينون دخلت عليه لقيته بيبل العيش. لازم تعرف يا أنبا زينون إن إحنا ما جيناش البرية هنا علشان نتنعم بالأكل والشرب، إذا ما كنتش قادر تعيش حسب قوانين رهبنا سيب البرية. أنبا أرسانيوس فهم فقال هذا الكلام لك يا إرساني بصوت عالي، بس بصوا حاجتين مهمين في القصة دي. بصوا أنبا زينون ما تقمص بقى وقال إيه ده إزاي يعمل فيا الحكاية دي وراح ساب له البرية وراح حتة تاني، لا لا هو فاهم كويس قوي إن ده أولا توبيخ لأجل حياته الروحية. هو كان يقول كده للمبتدئين، كان يقول إن أراد أحد أن يبقى معنا عليه أن يلتزم بتعليم الرهبنة، ولا تطلبوا أن أكون لطيفا معكم لأن هذا سيضركم، لا يريد من لا يريد أن يطيع القوانين فليفارقنا بسلام. أي راهب جديد بيجيله كان يقول له الكلمة دي ويقول له تعهد أن تطيع القوانين حتى تجاهد بحق، المتهاون مفيش ملوش مكان عندنا. نمرة اتنين بقى بصوا أنبا أرسانيوس فهم ان الكلام ده ليه هو مش للأنبا زينون. عشان كده لازم تكون عينك على الطريق اكتر من عينك على الطريقة، دايما عينك على الطريق اكتر. يعني ما تهتمش ربنا علمك ازاي، اهتم ان هو عايز يعلمك عشان يوصلك لايه. احيانا يعلمك بخبط واحيانا يعلمك بوداع بلطف. يحكوا كده يقولوا ان احيانا ربنا عشان يعلم حد يعني يقول له كده كلام ارجع تعالى ما يهتمش، يروح رميله من فوق كده شويه رمل، هو يروح باصص كده ويروح منظف نفسه وخلاص، يقول ما باليد حيل، روح رامي طوبه من فوق فيتخبط فيبص فوق يقول له بس انا عايزك تبص لي يعني، تقول له طب والجرح، يقول لك انا هخففه لك ما تقلقش يعني. عشان كده الاباء دول ما كانش جواهم اي شيء ممكن يخليهم يتضايقوا ويتقمصوا، عينهم على الطريق مش فارق معاهم بقى ازاي يتعلموا، ومش فاهم معاهم ايه الطريقه يعني. كان بيعلم نسك لاهوتي، ودي فكره جديده خالص. يعني ايه؟ يعني اي نسكيات تنفصل عن المسيح تبقى مجرد صوره بيعملوها الهنود والبراهمه وصور من رهبنه افكار اخرى. يعني الناس البراهمه بتوع والهندوس والسيخ وكلام من ده، رهبان بتوعهم بيعملوا نسكيات. ايه اللي بيفرق النسك المسيحي عن النسك ده؟ ان النسك المسيحي المسيح هو الهدف بتاعه مش الذات هي الهدف. يعني البراهمة والهندوس عندهم تعليم ان يجب الانسان ان يغلب الجسد حتى يصل الى النيرفانا. النيرفانا دي حالة من حالات اعلاء الروح اكتر من الجسد، وقتها يستطيع الانسان ان يتحكم في نفسه وان يصل الى الامور السماوية. النسك المسيحي مش كده. بصوا بقى اسمعوا النسك المسيحي ايه، علموا أنبا أشعياء يقول لقد جدد المسيح بتجسده وتأنسه طبيعة الإنسان، وبالصليب فتح طريق الخلاص عن طريق طاعة المسيح شخصيا، وبالتوبة أوجد المسيح للإنسان فرصة للموت عن الشهوات حتى لا تثقل قلوبنا بالشهوات، وحتى لا نموت مرة أخرى بأمور جسدية كما سقط آدم وحواء. فلنسرع ولنقتنب الاتضاع والتوبة حتى نثبت في الخلقة الأولى، ويهب لنا ربنا يسوع المسيح ما فعل لنا بخلاصه المقدس. فرق كبير بقى. إيه ده؟ إني أنا مش بجاهد علشان بس أعمل ماراثون روحي، إني أنا أقعد أصوم فترة كبيرة عشان أقول أنا صمت، أو إني أقول أنا بتحكم، لا، أنا بجاهد علشان أتمم صورة المسيح اللي حب إني أرجع تاني وأخدها لأنه خلقها فيا في الأول. آدم وحواء سقطوا ليه؟ لأنهم لما قال لهم لا تأكل قالوا لا هناكل، لما قال لهم حافظوا على الوصية قالوا لا. فبقت عندهم مشكلتين، شهوة جسدية أنه رأى الثمرة شهية، وشهوة نفسية لكسر الوصية. النسك المسيحي هو كده بقى، هو أن تكسر الإرادة الداخلية نفسا وأن تغلب الشهوة الجسدية جسدا فتستقيم أمورك الروحية. عشان كده كان يقول حاجة حلوة قوي بقى، يقول أن الله ينظر إلى جهادك وإلى سقوطك. الله شايفك، شايفك وإنت واقف بتجاهد وبيقول لك الله يا حبيبي تعال في حضني أنا هطبطب عليك، وشايفك وإنت بتسقط يقول لك ليه يا ابني خنتني، ليه مشيت بعيد عن حضني. يقول لنا لا يمكننا أن نستهين بخوف الله لأنه يرى كل شيء. تذكر أنه يراك، اعلم أنه ينظر إلى كل ما تفعله. تخيل أنت لو عندك إيمان حقيقي أن عين الله مفتوحة على كل ما تفعله. لو أنت قبل ما تعمل أي حاجة تذكرت كده، هتقدر أنك تخونه بسهولة؟ على الأقل لما تسقط عن ضعف وتقوم تقول له أنا عارف أنك شفتني وأنا واقع، أرجوك ارجع لي تاني. هو قال كده، قال اطرح نفسك أمام الله واسأله من كل قلبك وقل له بصراحة لا أستطيع أن أعمل شيئا، هو سيأتي ليك ويفتقدك بسرعة. يعني لو أنت وإنت قدام منه شعرت أنك مش قادر، روح له كده قل له أنا مش قادر، اديني قوة. لكن اوعى تتجاهله القضية المهمة دي. انت اوعى تقول لا انت في حالك وانا في حالي. احيانا نعملها في حياتنا الروحية، احيانا نسيبه ينتظر ان نصلي ولا نصلي، ينتظر ان نتوب ولا نتوب، ينتظر ان نرجع ولا نرجع، فنحزن قلبه. عشان كده يقول السلاح القوي والفعال امام الشياطين هو ان نسلم ذواتنا لله من كل القلب، وهو يكشف لك اللصوص الخفية وتستطيع أن تنتصر. كان يقول لأولاده إن كنتم قد تركتم العالم فعلا فاعملوا ما يخلصكم. يقول هو طريق واحد في حياتك، إما حياة وإما موت. الذي يشتهي الملكوت يعمل أعمال الملكوت. أنت النهاردة أرجوك ردد لنفسك الكلام ده، هو طريق واحد، حياة واحدة، إما أن تعمل الملكوت أو تعمل ضد الملكوت. عشان كده يقول لنفحص ذواتنا إن كنا لابسين المسيح أم لا. لنفحص ذواتنا، أنت لابس المسيح؟ ماري أغناطيوس اللي كنا بنحتفل الأسبوع اللي فات بعيد استشهاده كان يقول نفسه أنا ثيئوفوروس. حتى لما جه الوالي يقول له بتقول على نفسك ثيئوفوروس، يعني إيه ثيئوفوروس؟ قال له أنا حامل الإله. قال له أي إله؟ قال له المسيح نفسه. أنت حامل المسيح؟ أما أشعياء يقول كده، كل واحد يبص على نفسه، هو شايل المسيح بجد؟ لابس المسيح بجد؟ وكان يقول في الصلاة لا تتوانى عن صلاة الأجبية السواعي، يقول فإن صلاة المزامير تخلصك من النجاسة. أنت متخيل الكنيسة بتقدم لنا إيه؟ الكنيسة بتقول لك آدي سلاح في إيدك أهو امسكه، اسمها الأجبية، حافظ على صلوات السواعي. المتهاون بقى واللي يسيب السلاح بتاعه تغلبه الشياطين. أنت متخيل الكنيسة قالت لك أنا وضبت لك سلاح فعال ضد الشياطين، اتفضل خده. المتهاون واللي يرمي سلاحه في الحرب يموت. عشان كده يقول اغصب نفسك على صلاة المزامير، اغصب نفسك على الصلوات الدائمة حتى يرحمك الله ويعطيك الملكوت. حين تستيقظ باكرا قبل كل شيء صلي واقرأ كتاب مقدس وبعد ذلك اعمل ما تعمله. بصوا هو كان عملي جدا وكان بيعلم أولاده طرق عملية. أول ما تقوم من النوم الصبح قبل ما تعمل أي شيء ارشم الصليب وصلي، وبعدين اقرا كتاب مقدس وبعدين اخرج العالم. عشان كده يقول الزم نفسك ان تصلي في الليل صلوات كثيره، لان الصلاه هي نور النفس. فكر قبل ان تصلي صلاه النوم ما فعلت طول اليوم، وقدم توبه وهو يرحمك. لكن كمان كان عنده تعليم لطيف جدا. طبعا كان بيجي له رهبان كتير، ناس جايه من قرى مش متعلمه، فبصوا كان يعلمهم حاجتين في تعليمه، تجدوك علمهم حاجتين مهمين قوي: العلاقة مع الآخر مسيحيا وأدبيا. تقول لي إزاي؟ أقول لكم مسيحيا قال كده، قال إني عدم اهتمامك بأخوك وبألامه هو قساوة قلب. يعني لما تشوف أخوك متألم ما تروحش تسأل عليه، قلب قاسي. ويقول إن رأيت أخاً يخطئ لا تحتقره، لألا تقع في أيدي أعدائك مثله. يعني لو لقيت خطيت حد ما تقعدش الدين وتحتقره، لأن ممكن أنت تقع في نفس الخطية. الذي يحتقر أخوه هو بعيداً رحمة الله. وكان يقول حاجة لطيفة خالص، يقول من صبر واحتمل شتيمة أخوه يكلل الرب بإكليل منير، لأن الشياطين تريد دائما أن تفسد ما بيننا. الشياطين همها الكبير إنها توقع بين الناس وتحط أفكار في ذهنك إنك ضد أخوك. هو كان بيحصن بقى أولاده بكده، وكان يقول لا تشتهي متاع صاحبك ولا سوبه. ومرة لكن أيضا كان بيعلم أمور أدبية، فيقول إيه مثلا؟ إن كنت في مجلس وجاءك بلغم فلا تبصقوا أنت معهم، بل قم خارجا ثم ارجع حتى لا يتضايق الآخرون. إيه ده؟ ده تعليم روحي؟ أقول لكم لازم تفهموا إن الحضارة الإنسانية في أعلى صورها هي روحانية. يقول مثلا لا تتثاءب وأنت وسط الناس، ما تتوبش وأنت وسط الناس، عيب ما يصحش. ويقول إذا أردت أن تدخل إلى قلاية أخوك لابد أن تقرع الباب أولا، إذا سمح أدخل، إذا لم يسمح قف خارجا أو انصرف. إيه الأدب ده؟ أقول لكم الأدب الإنسانية دي حضارة وأيضا روحانية. عشان كده مهم قوي أننا نكون كمان على المستوى ده في التعليم النسكي، أننا نحترم بعض ونقدر بعض على مستوى أدبي. يقول احترم إرادة أخوك ولا تشعره بأنك تعرف أكثر منه. برضو ده نوع من أنواع الأدب، إن الواحد ما يقعدش يتفاخر كتير وهو قاعد. يعني كان فكره متوازن وكان بيعلم تعليم متوازن. يقول كده إن كنت قد تركت العالم وقربت نفسك لله لكي تتوب، لا تدع أفكارك تحزنك بأن الله لا يغفر لك. متوازن، مش يقول لك اقعد بقى اجلد نفسك، لا، انت خلاص قدمت توبة ما تفكرش في اللي حاصل، تأكد ان ربنا غفر ليك. يقول ولكن تحفظ لنفسك ايضا ان تتمم وصية المسيح. اذا سقطت لا تقبل العذر فان تسقط مرة اخرى، ولا تقل لنفسك اين المفر، ان التوبة هي ان تقوم حالا. الشيطان يهتم جدا أن يلقيك في اليأس. عشان كده يقول قوة الذين يقتنون الصلاح في أنهم إن سقطوا في خطية لا يأسوا ولا تصغر نفوسهم. عشان كده تعليم أنبا أشعياء هي القيمة الكبيرة. حياته كلها ما تقلناش على إنه عمل معجزات ولا إنه كان له عمل على مستوى معجزي، لكن عمله الكبير كان تعليم. وضعوا الأباء في مصاف الأباء الكبار لأنه علم زي ما أنتوا سمعين النهاردة. خلي بالكم النهاردة وإحنا بنسمع كلماته لازم ناخد جملتين مهمين أو من تعليمه. أولا ربنا شايف كل شيء، أنت لابس المسيح ولا لأ؟ اتنين، افهم كويس ان الصلاة هي التي تخلصك حتى وان كنت واقع في خطية. قوم صلي، حينها سيبعد الشيطان عنك وتستطيع ان تتوب جيدا. ان اردت ان تقتني القداسة اقتني الصلاة. لإلهنا كل المجد وكرامة الأبد، آمين.